بالمصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 18 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذه الصورة المخزية الفاضحة لتبرؤ المتبوعين من التابعين وتمني التابعين العودة إلى الحياة الدنيا ليعلنوا براءتهم مرة أخرى من أولئك المتبوعين الذين أضلوهم. إنها لحظات حاسمة، إنها لحظات الصدق الذي يتجلى ويظهر في هذه اللحظات خداع الخادعين وإضلال المضلين، وكذلك يظهر التابعون في صورة مخزية، أولئك الذين سلموا قلوبهم وعقولهم لأولئك القادة من الرؤساء والزعماء والعلماء والأحبار والرهبان بهوى بلا علم ولا بينة، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهنا يتمنى الأتباع المضللون المخدوعون أن يعودوا مرة أخرى إلى الدنيا ليعلنوا براءتهم من أولئك المتبوعين المخادعين المضللين، كما تبرأوا منهم في هذه اللحظات الحاسمة. ويقول: أولئك التابعون قولتهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن هيهات هيهات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى في الآيات الأولى في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر الآيات، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى التوحيد بالبراهين الساطعة والحجج الدامغة والأدلة الباهرة، وبين أنه جل وعلا وحده الذي يستحق الألوهية والعبادة، ثم أتبع ذلك بذكر أولئك المغفلين السذج الذين اتخذوا من دون الله أندادا وصرفوا لهذه الأنداد التي لا تضر ولا تنفع نفسها فضلا عن غيرها، يصرفون لهؤلاء الأنداد من المحبة ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله جل وعلا، فقال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم بين حال المؤمنين الصادقين في عبوديتهم المخلصين في محبتهم لله جل وعلا، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب أهل الأنداد أندادهم. ثم بين لنا بعد ذلك هذه البراءة المعلنة من المتبوعين من التابعين، وهذه الأمنية الكاذبة من الأتباع للعودة مرة أخرى إلى الدنيا ليتبرأوا من أولئك الأئمة والرؤساء والزعماء والقادة الذين أضلوهم في الحياة الدنيا. بعد هذه الصورة وبعد هذه الحقائق يخاطب الحق تبارك وتعالى الناس جميعا ويبين أن كفر من كفر وعصيان من عصى لا يمنع فضل الله جل وعلا وإحسانه على كل خلقه الكافر والمؤمن سواء، فالله جل وعلا هو رب الكافرين ورب المؤمنين وهو الخالق لهم جميعا، فالرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، فالله جل وعلا يرزق الكافرين ويرزق المؤمنين، ولا يمنع كفر الكافرين أن يرزقهم رب العالمين، بل ولا تمنع معصية العصاة أن يرزقهم الله جل علاه. فجاء هذا الخطاب العام وهذا النداء العام بعد هذه الآيات بالتسلسل الذي بينت في غضون حلقات طويلة ماضية، أقول يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية 68 بعد 100 الأولى والآية 69 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة، تدبروا معي أيها الأحبة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، يا أيها الكافرون، يا أيها الملحدون، يا أيها اللادينيون، نداء عام لكل الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحلال هو ما أحل الله أكله وشربه، هو الذي انحلت عقدة الحظر عنه. هذا هو الأصل اللغوي لمعنى كلمة حلال. كل مما في الأرض حلالا طيبا، والحلال طيب والحرام خبيث، فما أحل الله إلا الطيب وما حرم الله إلا الخبيث. الحلال هو من حلت عقدة الحظر عنه، وأصله من الحل الذي هو نقيض العقد، الحل الذي هو نقيض العقد، ومنه حل بالمكان، حل بالمكان إذا نزل به لأنه شد أو حل شد الرحل، لأنه حل شد الرحل يريد النزول. وكذلك الحلال الطيب هو ما أذن الله تبارك وتعالى في أكله وشربه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. في هذه الآية يذكر إمام ابن كثير بل وغيره من المفسرين رحم الله علماءنا وأئمتنا جميعا، يذكر جمع كبير جدا بعد اطلاع على كتبهم، فما أنا إلا ناقل فقط لأقوال الأئمة والسادة جزاهم الله عنا خيرا، وأنا أتتبع أقوالهم في بساتينهم العامرة الزاهرة، وأنا أغوص في بحورهم المليئة بجواهرهم المتلألئة، وجدت أن أكثرهم قد ذكر حديثا رواه الإمام الطبراني في معجم الأوسط، ورواه الإمام ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: تليت هذه الآية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الآية تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت أي الحرام والربا فالنار أولى به. الحديث من باب الأمانة العلمية سنده ضعيف جدا، لكن الحديث الصحيح الثابت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. خلي بالك من موانع إجابة الدعاء، ما احنا بندعي بقالنا سنين: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام. وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا مانع من بين موانع كثيرة تمنع قبول الدعاء. ثم الدعاء أيضا بدون عمل، الدعاء بدون عمل من أعظم موانع عدم قبول الدعاء. فحسن الظن في الله أن تعمل وأن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأن ترفع كف الضراعة إليه أن يتقبل منك وبما شئت بعد ذلك من دعوات. قال الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك، عد معايا كده 5 مرات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انتبه انتبه أيها المسلم، انتبه أيها المسلمة. كان الجواب يقتضي: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. كان السياق يقتضي هذا: ربنا 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 ربنا، كان السياق يقتضي فاستجاب لهم ربهم أني لا أجيب دعوة داع، لكن السياق: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لطيفة من أرق لطائف القرآن، تحتاج منا إلى وقفات لنقف على ما وصلنا إليه الآن من ذل وهوان وضعف. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. رب الكعبة، أنا لا أعلم زمانا قد ضيعت فيه الأمة جل حدود الله جل وعلا وابتعدت عن منهج ربها ونبيها كهذا الزمان. فهانت الأمة على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ثم هانت على الخلق، كل الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لقد طمع في الأمة الآن الذليل قبل العزيز، والقاصي قبل الداني. من أقصى الأرض يأتي الروس، لا أقول ليقتلوا أهل السنة في سوريا، بل ليذلوا الأمة أمام عالم غربي خائن وعالم إسلامي مهزوم هزيل أصبحت الدماء فيه أرخص من التراب، لا قيمة لها ولا كرامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن، نعم إنه الوهن، لابد من العمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ثم البعد عن الحرام، البعد عن الحرام. نعم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأمر المؤمنين بأكل الحلال الطيب كما أمر المرسلين الذين هم صفوة الخلق وصفوة البشر، كما أمرهم جل وعلا بأكل الحلال الطيب. ثم ذكر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء وينادي عليه سبحانه، نعم ينادي على الله، لكن مطعمه حرام، لكن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا المسكين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه يا رب العالمين، وارفع الغمة عن أمة سيد النبيين، وأنزل على الأمة من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك يا أرحم الراحمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لا تسمع أبدا أبدا في أي أزمة اقتصادية تمر بها الأمة أو تمر بها بلدنا، لا تسمع أبدا من يذكر الخلق بالخالق، من يذكر الخلق بالمخرج الحقيقي من تلك الأزمة الاقتصادية المروعة المؤلمة. ما سمعنا من يذكر الخلق بالخالق، ما سمعنا من يقول المخرج الحقيقي هنا، هنا ورب الكعبة هنا، وليس بعيدا عن هنا، في كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بالإضافة إلى الآيتين الكريمتين اللتين ذكرتهما آنفا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل الآية، ثم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآية، ثم العمل، ثم الإنتاج، ثم الإبداع، وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولقد قلت قبل ذلك مرارا، تعجبني كثيرا هذه العبارة الذهبية لشيخنا الشعراوي الذي يتطاول عليه الآن الأقزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في زمن تعلن فيه الحرب على الرموز بكل ضراوة لإسقاطهم بكل شكل من الأشكال وصورة من الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله، وهو يقول لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. نعم، ارجعوا إلى العلماء، لا تسمعوا لأولئك الذين يريدون أن يسقطوا العلماء من القلوب والعقول، والله الذي لا إله غيره إنهم قادة سفينة الإنقاذ الحقيقيون في زمن علت فيه الأمواج المتلاطمة للفتن السوداء. اسمعوا للعلماء الربانيين، والأمة لا تخلو منهم أبدا، وسأظل أقول ذلك مهما تطاول المتطاولون على السادة العلماء والأئمة، ابتداء بالصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة، والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، وإلى يومنا هذا. وستظل الحرب معلنة، وقد قدمت قبل ذلك سلسلة طويلة بعنوان الحرب على الثوابت، وقلت إن الحرب على الرموز حرب قديمة ولن تنتهي أبدا، لكن يؤلمني أن الأمة لم تنتبه إلى يومنا هذا لهذه الحرب، وهناك من أبناء هذه الأمة من سقط في هذه الحرب بقصد أو بغير قصد وراح يتطاول هو الآخر على السادة العلماء من أئمة الهدى ومصابيح الدجى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار كثير من أبناء الأمة يقولون من شرط العالم أن يكون عالما بالسياسة النجسة، سياسة الكذب والتخوين والخداع والتضليل. لا، ليس من شرط العالم أن يكون عالما بمثل هذا، بل أن يكون عالما بكتاب ربه وسنة نبيه وأقوال أهل العلم والسياسة الشرعية المنبثقة من كتاب رب البرية وسنة سيد البشرية وسيرة السلف الصالح خير البرية بعد الرسل والأنبياء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذا هو المخرج، وأقول ذلك بملء فمي وبكل ثقة، هذا هو المخرج، أن نعود إلى الله وأن نعود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعود إلى القرآن، هذا هو المخرج. ولو شرقنا وغربنا آلاف السنين هذا هو المخرج. قلت وأقول وسأظل أقول. لا بد من أن تحقق الأمة الإيمان بربها على مراده وعلى مراد رسوله، ستجني الأمن والأمان والبركة والسعة في الرزق والنصر والعزة والاستخلاف والتمكين والكرامة والمكانة، كل هذا بكلمة واحدة. نعم، أعي ما أقول، بكلمة واحدة، إنها الإيمان. الإيمان القول والاعتقاد والعمل. لا أريد أن أطيل، فالقلب مليء بالجراح. يقول الحق تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال السدي: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. احذر يا من تمشي وراء الشيطان. يا أخي أنا أعجب، لقد حذرنا الله من عداوته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأبى أكثر الخلق، انظر إلى خطورة الكلمة، فأبى أكثر الخلق إلا أن يكذب الرحمن ويصدق الشيطان فاتبعوا خطواته ولم يمتثلوا أمر ربهم الذي حذرهم عداوته. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لا إله إلا الله. قال السدي: كل معصية لله سواء كانت شركا أو قولا على الله بغير علم أو صغيرة من الصغائر فهي من خطوات الشيطان. قال عكرمة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تتبعوا نزغات الشيطان. قال مجاهد أي كلوا أيها الناس، قال مجاهد ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أيها الناس لا تتبعوا خطاه، خطاه. خلي بال حضرتك، الشيطان قاعد لنا على كل طريق، على كل طريق. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له أي الشيطان تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، يعني المهاجر في أرض الهجرة مقيد كقيد الفرس في طوله، أي في حبله المشدود به في الأرض، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، من عصى الشيطان وأطاع الرحمن دخل الجنة. واعلم بأن الشيطان سيتبرأ من متبوعيه ومن تابعيه، اعلم أن الشيطان سيتبرأ من تابعيه في لحظات حاسمة لا ينفع فيها التبرؤ ولا ينفع فيها الندم من الأتباع. اللهم احفظني وإياكم بحفظه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهنالك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر أي الإنسان قال أي الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطاه، لا تتبعوا نزغاته، لا تتبعوا وساوسه، لا تتبعوا خطاه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، بل أعلنها منذ أول لحظة حين أمر بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، ثم بين الحق تبارك وتعالى شيئا من عداوة الشيطان لنا، فقال عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقف في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه الآية الكريمة، وأسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يحفظني وإياكم جميعا من الشيطان ونزغاته ووساوسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأود قبل أن ينتهي اللقاء أن أذكر مرة ومرة ومرة بحرمة الدماء، فلطالما ذكرت وحذرت ولن أمل ولن أسأم من تكرار هذه التذكرة. فالدماء لها حرمة عظيمة عند رب الأرض والسماء، فالله جل وعلا هو واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذا الحق أو أن يستبيح حماه إلا واهب الحياة أو في حدود شرعه الذي شرعه ليضمن به الحياة الكريمة لبني البشر، لبني البشر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا في شأن المؤمنين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا أيا كان هذا الرجل، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فدماء المسلمين محرمة. صرخت وكررت مئات المرات: دماء أبناء الشعب المصري محرمة، لا يجوز البتة أن تسفك الدماء رخيصة بهذا الشكل المؤلم. ورب الكعبة: إن رؤية الدم تثير الدم، والعنف يهدم ولا يبني، والشدة تفسد ولا تصلح. أما آن العقلاء والحكماء أن يتدبروا في مثل هذه الكلمات التي كررناها على مدار الخمس سنوات وقبل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الدماء محرمة، دماء أبناء الشعب محرمة، ودماء أبناء الجيش حرام، ودماء أبناء الشرطة حرام. لا ينبغي أن يخرج عاقل عنده مسكة من عقل ليقول بأننا بهذا التأصيل لا نفرق بين القاتل والمقتول. أعوذ بالله. حين يقول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث نقول لا يفرق بين القاتل والمقتول، يا للعجب. دماء أبناء الشعب المصري حرام، دماء أبناء الجيش حرام، دماء أبناء الشرطة حرام. ثم أقول بأعلى صوتي وملء فمي: ودماء أبناء أهل العهد والذمة من النصارى أو المسيحيين حرام. نعم، أقول ذلك طاعة لربي وامتثالا لأمر نبيي، حرام. ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا، المصطفى قل فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي رواية البخاري من حديث ابن عمر: من قتل معاهدا وهؤلاء أهل عهد، لهم عهد ولهم ذمة. من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أيا كان هذا القاتل، أيا كان هذا القاتل، فليحذر ساعة سيقف فيها وحده بين يدي الملك الحق جل جلاله ورب الكعبة، لن ينفعه شيء ولن ينفعه أحد، ولو اجتمع أهل الأرض على نفعه ما نفعوه. احذر أيها القاتل، تحت أي أرض، فوق أي أرض أنت، وتحت أي سماء كنت، احذر الدماء، احذر الدماء، واعلم بأنك لو استطعت أن تنجو من قانون وضعي أعلى فلن تنجو ورب الكعبة من الرب العلي الأعلى. أول شيء يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وسيأتي كل قتيل بقاتله يدفعه بين يديه ليوقفه بين يدي الملك الحق ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فأعد جوابا بين يدي الملك الحق حين تسأل لما قتلت فلانا مسلما من أبناء الشعب أو من أبناء الجيش أو من أبناء الشرطة. كلام لكل الجراء على الدماء. القلب يتصدع لرخص الدماء في هذه الأيام. أهلنا في سوريا، في حلب، وفي العراق، في الموصل، وفي جل الأماكن، ميانمار، فلسطين، ليبيا، العراق، الصومال، اليوم مأساة. ما الذي دعا الأمة؟ صارت الأمة لعوبة في أيدي أعدائها، وصار الدم الإسلامي، ولا أبالغ إن قلت صار دم أهل السنة أرخص دم على وجه الأرض الآن، وأعلنت الحرب عليهم من أقصى الأرض إلى أقصاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا الدماء. ولطالما حذرت من الفتنة الطائفية وقلت نار الفتنة الطائفية ستلتهم الأخضر واليابس، وحذر العقلاء والحكماء، نار الفتنة الطائفية تدمر وتحرق الأخضر واليابس. وأذكر بما ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، قال ولقد أجمعت الأمة واتفقت على وجوب حماية أهل الذمة. هذا ديننا نفخر به ونعتز به، فما دين أولئك الذين يتجرؤون على الدماء، على دماء المسلمين أو على دماء الأقباط؟ ما دين هؤلاء؟ وما جوابهم بين يدي رب الأرض والسماء؟ نبرأ إلى الله، وسنظل نعلن براءتنا من كل قطرة دم تسفك بغير وجه حق. قلت قبل ذلك وأدين بهذا لربي، لا مخرج البتة من الفتنة والمحنة والأزمة إلا بالعودة الصادقة إلى الله جل وعلا، والقصاص العادل الناجز من القتلة المتجرئين على سفك الدماء أيا كانوا، أيا كانوا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ثم برفع القهر والظلم وتحقيق العدل. العودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، القصاص العادل الناجز، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثالثا، رفع القهر والظلم، رابعا تحقيق العدل، فالعدل جنة واقية وجنة باقية. أسأل الله جل وعلا أن يرفع الغم وأن يحقن الدم وأن يفرج الكرب وأن يحفظ الأمة وأن يحفظ الأمة وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلدنا مصر من الفتن عامة والفتنة الطائفية خاصة، وأن يجعل مصر وسائر بلاد المسلمين في ضمانه وأمانه وكنفه وحرزه، وأن يردنا جميعا إلى الرشد والصواب والعدل والحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.